من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبين أيدينا إن شاء الله تعالى دراسة مختصرة موجزة لأصول وقواعد علم الحديث أو علوم الحديث. هو مصطلح الحديث أو أصول الحديث أو علم الحديث دراية، كلها مصطلحات لشيء واحد وهو علوم الحديث. وأشهر هذه المصطلحات وأشدها ارتباطا ودورانا على لسان السلف علوم الحديث، إذ أنها فعلا علوم كثيرة متنوعة وليست مجرد اصطلاحات وفقط. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أنزل الله عز وجل شيئين في هذه الآية: وأنزلنا إليك الذكر، الذكر هذا شيء، لتبين للناس ما نزل إليهم. ما نزل إليهم هو كتاب ربنا، هو القرآن. فأنزل الله عز وجل شيئا وسماه ذكرا لتبيين كتابه، وهو القرآن الكريم. الذكر هو السنة، الذكر هنا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وحي من السماء، وحي من الله تعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة نزلت كما نزل القرآن لتبيين القرآن، أوحاها الله عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام لتبيين القرآن. يقول مكحول رحمه الله تعالى: السنة، عفوا، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن يحتاج إلى السنة أكثر من حاجة السنة للقرآن، لأن في السنة تبيين القرآن، تبيين القرآن وتفصيله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى: السنة قاضية على القرآن. قاضية على القرآن أي تحكم بين معانيه المتشابهة، تحكم بين المعاني المحتملة للآية الواحدة، أيها المراد، أيها مراد النبي صلى الله عليه وسلم، مراد الله تعالى، أي الرأيين أو أي الفهمين هو مراد الله تعالى. يأتي هذا التبيان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: وقد سئل عن هذا الكلام، كلام يحيى، قال: ما أجسر أن أقول هذا. ما أجسر على إيه؟ أن يقول السنة قاضية على القرآن، إنما تحاشى اللفظ فقط، أما المعنى فقد قال به. قال: ما أجسر أن أقول هذا، ولكن السنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن. وهذا هو الذي أراده يحيى ابن أبي كثير، أن السنة تبين وتفسر المعاني المتشابهة للقرآن، وأي هذه المعاني مراد الله تعالى. فالسنة تأتي مع القرآن على حالات وأنواع، ما من آية من كتاب ربنا وما من حديث من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ويرتبطان بنوع من هذه الحالات. فالسنة مع القرآن على أنواع وحالات. الحالة الأولى أن تأتي بأحكام، أن تأتي بأحكام سكت عنها القرآن، لم يأتي ذكرها في القرآن، فالسنة فيها حكم ليس في القرآن. إذا بحثت بين دفتي المصحف لن تجد هذا الحكم فيه. مثل ماذا؟ تحريم الحمر. أحسنت، الحمر بس. عدد عدد الركعات في الصلوات ماشي، هو مش في القرآن، لكن يعني نحن نتكلم على باب من أبواب السنة، وهي السنة التي فيها أحكام لم تأتي في القرآن، أحكام سكت عنها القرآن. أحسنت، الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، ليس هذا في كتاب الله تعالى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، ونهى عن أيضا عن أكل الحمر الأهلية، ونهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. طيب، فهذه الحالة الأولى، أن تأتي السنة بحكم سكت عليه القرآن، لم يذكر أصلا في القرآن. الحالة الثانية أن تخصص، أو نقول الأول قبلها، أن تؤكد أحكام القرآن، أن تأتي مؤكدة لأحكام القرآن. الحكم ورد في القرآن، ثم أتت السنة وأكدته ووكدته ووافقته. وهذا كثير في القرآن، يعني لما يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تشركوا ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. فالسنة هنا أتت مؤكدة لأحكام القرآن، لنفس الحكم أكدته ووافقته. طيب، الحالة الثالثة أن تأتي السنة مبينة، ماشي أنا معك يا عم، مبينة لمجمل القرآن، مبينة لمجمل القرآن، يعني يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة، الصلاة هنا لفظ مجمل، كيف نصلي، ما صفة الصلاة، ما عدد ركعات الصلاة، لا ندري، ليس في كتاب ربنا تفصيل لهذا أو بيان لهذا، إنما بيانه وتفصيله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما في حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فتفصيل وأقيموا الصلاة وتبيينها في قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الزكاة: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. طيب، فالسنة تأتي مبينة لمجمل القرآن، الأحكام والعبادات المجملة في القرآن تأتي السنة وتبينها تبيينا تفصيليا. الحالة الرابعة أن تأتي السنة مخصصة لعام القرآن، الآية تأتي على سبيل العموم عامة، تشمل أشياء كثيرة، تشمل كل أحد، ثم تأتي السنة تستثني من هذا العموم أشياء، كما قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمت الميتة بالألف واللام كده، كل ميتة، يعني أي ميتة حرام لحد الوقت، والدم حرام. كل الدماء حرام وكل الميتات حرام. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالحوت اللي هو الحوت اللي هو السمك، السمك يجوز انك تاكله متلج، بيجي متلج اصلا، ما تقولش ده ميت ولا صاحي ولا كده، ولو اشتريته صاحي حتى لو خدته روحت لقيته مات برضه بتاكله ما تسيبوش. والجراد برضه لو مات تحل ميتته. والكبد والطحال هو يعتبر يعني دم، يعتبر يكاد يكون دما خالصا يعني. طيب، فالآن عندنا دمان وميتتان مستثنيان من الآية، من عموم الآية. طيب، السنة أيضا في الحالة الخامسة تقيد مطلق القرآن، الآية مطلقة تأتي السنة تقيدها. لا يعني عندنا في ال هو طبعا في أمثلة كثيرة، يعني في أمثلة كثيرة، لكن احنا لا نستوعب ولا نحصر، يعني احنا نمثل وفقط. يعني في العموم دي ممكن تجيب أمثلة كثيرة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم مثلا، يعني السارق كل سارق، السارق كده معرفة بالألف واللام برضو فعموه. لا، فجاءت السنة بتحديد بعض السارقين الذين إيه لا تقطع أيديهم أصلا، لأن سرقتهم لم تبلغ النصاب، فربع يعني من سرق ربع دينار فما دون لا تقطع يده. طيب، احنا كنا بنقول إذا مقيدة لمطلق القرآن، نفس هذه الآية فيها كلمة مطلقة قيدتها السنة: فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد، أيديهما، اليد هذه تطلق على الكف والساعد والعضد وذراع كل ككل، ممكن تطلق على من الكتف للأطراف الأصابع، وممكن تطلق على الكف فقط والساعد فقط والعضد فقط. فأتت السنة وقيدت هذا الإطلاق، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم من الكف، من الرسغ، من مفصل الكف. طيب، هناك أيضا من التقييد، من أمثلة على التقييد في قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. الوصية، كلمة الوصية، من بعد وصية، وصية كده حتى لو استوعبت المال كله، ولا هذه الوصية مقيدة لها قيود؟ فالوصية التي تزيد عن الثلث لا تنفذ، وكذلك الوصية لوارث لا تنفذ. فكما في حديث سعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. فكلمة وصية هنا ليست مطلقة، إنما هي إيه؟ لها وصف خاص بها يفسرها، لها قيد، لها صفة، لها صفة كاشفة، صفة، هذه الصفة يعني تمنع، يعني تخص بعض أجزائها، أو يعني إيه تفصل أو تستثني بعض أجزاء هذه الوصية. طيب، كما قال أيضا: لا وصية لوارث. النوع السادس من حالات السنة مع القرآن أن تأتي مفسرة لمبهم القرآن، السنة تفسر مبهم القرآن. في قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. مفهوم المخالفة إيه؟ أن الذين آمنوا ولبسوا أو وقعوا في الظلم في بعض الظلم فليس لهم الأمن وليس هم بمهتدين. فالظلم فأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فهم الظلم على إنه الظلم من هو الظلم الواسع بالمعنى الواسع، ظلم الرجل لنفسه وظلم الرجل لأخيه كل هذا يعد ظلما. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذاك، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الظلم لشرك عظيم. يبقى الظلم هنا في هذه الآية ما المراد به؟ الشرك. يبقى كده لا، الصحابة نجوا من الشرك، تابوا وأقلعوا عن الشرك بعد الإسلام. فكده لا، الصحابة لا يشملهم مفهوم المخالفة على هذا الإطلاق. طيب، لما كان للسنة من هذه المكانة العظيمة والمرتبة الجليلة مع القرآن، وفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة للسنة، كانوا من شأنهم ومن عادتهم أنهم يلزمون النبي صلى الله عليه وسلم، يلزمونه، يتعلمون من هديه ودله وما يقوله تفسيرا وتبيينا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. فكان كثيرا ما يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. يبقى أبو بكر وعمر ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ديما على طول ملازمينه. وكان يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتناوب النزول، هو جار له من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يتناوبان النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه ما قاله في هذا اليوم يرجع إلى أخيه ويخبره بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حرص الصحابة على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان منهم من يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، كأبي هريرة رضي الله عنه يقول كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. يعني كان يقول كان إخواننا من الأنصار يلهيهم الزرع، العمل بالزرع، وكان إخواننا من المهاجرين يلهيهم الصفق في الأسواق، وكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطن. ما كان لوش لعيل ولا شيل، ولا كان همه، بس كل همه أنه يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه حديثهم. كذلك يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون منه مباشرة، أو يتناوبون النزول للنبي صلى الله عليه وسلم فيسمعون عنه بواسطة الصحابي الذي لزم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون بعضهم بعضا، كان يسأل أحدهم الصحابة الذين أكثروا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي لم يسمعها منه. فهذا ابن عباس رضي الله عنه كان يدور على بيوت الأنصار يسمع منهم حديثا، يسألهم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منهم، وربما أتى أحدهم وهو قائل فيجلس على بابه حتى تغلبه عيناه فينام، فتأتي الريح فتسفي التراب على وجهه رضي الله عنه، فما يقوم حتى فما يعني يزعج هذا الأنصاري ولا يوقظه من قيلولته، بل يجلس وينام على بابه حتى يخرج فيسأله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا في طلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ربما رحل الواحد منهم وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المسافات الطوال في طلب الحديث الواحد. جابر بن عبد الله رحل من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد، أبو أيوب الأنصاري رحل من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد، يرحلون في طلب الحديث الواحد، وربما إذا نزلت النازلة بالواحد ربما رحل المسافات الطوال ليسأل أخاه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في هذه الواقعة. فهذا كان دأب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمعون من إخوانهم من الصحابة. ثم جاء التابعون بعد ذلك فسمعوا من هؤلاء الصحب الكرام، ولم يكن حتى الآن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تردع عليهم ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وهم كلهم معدلون بتعديل ربنا سبحانه وتعالى لهم. ثم لما جاء عصر التابعين وجد بعض الكذب، ووجد يعني بعض التابعين ليس كلهم عدولا، لم يتردع عنهم ربنا سبحانه وتعالى، بل فيهم الصادق وفيهم الكاذب. يقول ابن سيرين: ما كانوا يسألون عن الإسناد حتى ظهرت الفتن فقالوا سموا لنا رجالكم. لما ظهرت الفتن وتشيع ناس لعلي رضي الله عنه، وتشيع ناس لعثمان وسبوا عليا، وبعضهم سب عثمان، وظهرت الفرق القدرية والخوارج، كان ربما اختلقوا بعض الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. كل بدعة تفتري على النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد بدعتها. فلما ظهرت الفرق قالوا سموا لنا رجالكم، يقول ابن سيرين: فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ منهم. فبدأ هنا التفتيش عن الرجال، ما كانوا يسألون عن الرجال ولا على الإسناد، كانوا صحابة فكلهم عدول، لكن لما ظهرت الفرق وظهر الكذب بدأوا يسألون عن الرجال. فهذا كان تفتيشا عمليا وبحثا عمليا عن أحوال الرجال، ينظر إلى الصادق الثقة الذي لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ حديثه، وغيره لا يؤخذ حديثه. ولكن هذا كان تطبيقا عمليا ما دون في كتاب. وظل هذا الأمر، وإن كثر الكذب كلما نزلت في القرون كلما كثر الكذب أكثر وأكثر. فكان هذا كتطبيق عملي أنهم يأخذون عن الثقات ويتركون الكذبة. ما دون هذا الكلام كأصول وقواعد إلا على يد الإمام الشافعي، أول من دون كلاما يختص بعلوم الحديث أو بأصول الحديث كان الإمام الشافعي، وما خصه في كتاب بل ذكره في ثنايا كتابه الرسالة. الرسالة أصلا مختص بإيه؟ بعلم إيه؟ أصول الفقه. لكن أنتم عارفين في أصول الفقه بتدرسوا مثلا مصادر الأحكام أو الأدلة الإجمالية، القرآن، السنة، القياس، الإجماع، كده الإجماع القياس، المفروض نقول الإجماع القياس مش كده؟ طيب، فمن هذه المصادر ومن هذه الأدلة الإجمالية الإيه؟ السنة. فهم في كتب أصول الفقه، وهي أسبق تدوينا من أصول الحديث، كانوا يدرسون مباحث متعلقة بالسنة. فالشافعي مثلا يتكلم عن خبر الواحد وما تلزم به الحجة، هذا كلام يختص بأصول الحديث وعلوم الحديث، ولكن لم يخصه في كتاب، فهو كان منثورا في كتابه الرسالة. فانتشر الكلام على أصول الحديث كأبحاث متناثرة في كتب الأصول وبعض كتب الفقه، وكان أوضح في كتب كتب متون الحديث أو كتب يعني الحديث كرواية. يعني مثلا مسلم ابن الحجاج عقد مقدمة لصحيحه. هذه المقدمة كلها في أصول الحديث، يتكلم في أصول الحديث. هو ما خص أصول الحديث ولا علوم الحديث بكتاب مستقل، إنما ذكره كمقدمة لكتابه إيه؟ صحيح مسلم أو الجامع الصحيح. وكذلك أبو داود، مسلم 261، متوفى 261. لو هنتكلم على تدريج زمني، الشافعي طبعا أسبق بكثير، 204، متوفى 204. الإمام أبو داود وهو متوفى 275 لما كتب رسالته لأهل مكة كلها أصول حديث، يشرح لهم طريقته في كتابه السنن. وكذلك الإمام الترمذي في كتابه الإمام الترمذي عقد في نهاية كتابه فصلا سماه العلل، كتاب العلل. هذا الكتاب كله مرتبط بعلوم الحديث، وإن كان يدور في الأغلب عن نوع خاص من علوم الحديث وهو العلل. الكتاب ده طبعا يعني هو أصلا جزء من السنن، وإن كان فصله ابن رجب الحنبلي وشرحه في كتاب له شرح عليه وفي مجلد كبير يعني. طيب، حتى الآن الكلام على أصول الحديث متناثر في ثنايا الكتب، ليس في كتاب مستقل. في كتب التراجم أيضا لم تكن خلوا عن هذا، يعني ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عقد مقدمة طويلة نفيسة في هذا الباب أيضا. ابن حبان في كتاب المجروحين والثقات كانوا يعنون في مقدمات هذه الكتب بأصول وقواعد من علوم الحديث. أول تصنيف أصول الحديث في كتاب مستقل كان على يد الرامهرمزي. الاسم مش عاجبكم ولا ايه؟ غريب شويه، اصل هو اسم ايه اعجمي يعني مركب كده، رامهرمز. فايه فهو بتنسب لها رامهرمزي، هي راما لوحدها وهرمز لوحدها، بتركبهم وتنسب لها. طيب، ابن خلاد الرامهرمزي كان متوفى 260، صنف كتابه ايه؟ المحدث الفاصل. الكتاب ده لم يستوعب طبعا كبداية، كطبيعة من يبتدئ او يفتتح كل علم، لم يستوعب جميع ابحاث هذا العلم، وإنما ذكر فيه جملة صالحة وبعض الأبحاث من علوم الحديث. لكن نتكلم عليه لأنه أول من خص علوم الحديث في كتاب فقط، ليس فيه شيء من أصول الفقه ولا متون الحديث ولا كده. طيب، جاء بعده الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين. الحاكم متوفى 405، صنف كتاب معرفة علوم الحديث. الكتاب فيه 62 نوع من علوم الحديث، يعني يعتبر أول من ذكر أنواع علوم الحديث وفصلها، وإن لم يكن قد استوعب أيضا ذكرها كعلوم مستقلة. أنواع الأبواب عنده أنواع العلوم، يعني علم كذا ده باب وعلم كذا باب، حتى ينتهي من الايه من 62 علم. جاء أبو نعيم الأصبهاني صاحب المستخرج وصاحب ايه صاحب المستخرج على الصحيحين وصاحب الحلية، حلية الأولياء، له كتب كثيرة لكن يعتبر أشهرها الحلية. صنع مستخرجا على كتاب الحاكم. صنع مستخرجا على كتاب الحاكم، هو يعتبر مفقود يعني، هو مش موجود، بس احنا ايه عشان كتسلسل زمني بنذكره يعني. كتاب الحاكم موجود وكتاب الرامهرمزي موجود. الاثنين مطبوعين ماشي، لكن الرمى الهرمزي ده يعتبر مفقود يعني. جاء بعد هؤلاء ايه؟ لا لا بتاع ابي نعيم. جاء بعدهم الخطيب البغدادي متوفى كام؟ متوفى 463 او 462. هو يعني يعتبر اول من وسع هذا العلم وذكر علومه وفنونه فنا فنا وتوسع في تفاصيلها، وربما خص بعض الأنواع بأجزاء مستقلة، لكن أشهر كتبه الكفاية في علم الجوين، وهذا المختص بأصول علم الحديث، وله كتاب أيضا في أداب الراوي واسمه الجامع لأداب الراوي وأخلاق السامع، ده في أداب الشيخ والتلميذ. له كتب يعني مختصة بفنون معينة، يعني مثلا له المزيد في متصل الأسانيد، له كتاب مثلا في المقلوب رفع الارتياب عن المقلوب في الأسماء والألقاب، له كتاب في المدرج مثلا، كتب كده في يعني حتى يعني من جاء بعده أخذها ووضعها وجعلها علوما مستقلة من علوم الحديث. كان مكثرا جدا في هذا الباب، حتى قال بعضهم كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على أبي بكر الخطيب، أن المحدثين الذين جاءوا بعده عيال على أبي بكر الخطيب. ليه؟ لأنه يعني يعتبر كمرجع لهم، كتبه كمرجع لهم يأخذون منها ويدونون في كتبه. علم الحديث كعلم متكامل متمم بعضه بعضا شاملا لم يقع كذلك إلا على يد الإمام أبي عمرو بن الصلاح. يعني كل هذه الكتب السابقة ليست مستوعبة ولا تعتبر شاملة لأصول الحديث ككتاب ومنهج من أول العلوم لآخرها، لا ما من كتاب إلا وفوته أشياء وأشياء. أبو عمرو بن الصلاح له كتاب معرفة أنواع علم الحديث، هكذا سماه في مقدمة كتابه معرفة أنواع علم الحديث. هو مشهور بيننا بمقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح، لكن هو سماه إيه؟ معرفة أنواع علم الحديث. هو يعني ذكر منها 65 نوعا علوم الحديث، ذكر كم نوع؟ 65. هو زاد أشياء على التي ذكرها الحاكم وحذف أشياء مما ذكرها الحاكم ودمج أشياء مما ذكرها الحاكم في بعضها البعض، وبعد كل هذا بعد الزيادة وصلت إلى إيه؟ 65 نوعا. وكان يمليه شيئا فشيئا، يعني كان يعد البحث في ثم يقرأه على طلابه إملاء، ثم في نهاية هذه المجالس جمعوا هذه المباحث وجعلوها كتابا، فقالوا علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح أو معرفة أنواع علم الحديث. لهذا يعني بعض الناس يعني أو بعض العلماء منهم ابن حجر يتكلم في ترتيب الكتاب وأنه لم يقع على الوجه المناسب، لم يكن مرتبا كما ينبغي، وإن كان المسألة يعني إيه فيها كلام، يعني أنا شايفه مرتب يعني مش أوي كده، شايفه مرتب ترتيب، ولكن ابن حجر له ترتيب آخر غير الذي يذكره ابن الصلاح ومن قبله. طيب، يدلك على أهمية كتاب ابن الصلاح مثل يعني كثرة الكتب المرتبطة به. أقول لك غالب من جاء بعد ابن الصلاح وصنف في أصول الحديث مرتبط بوجه أو آخر بكتاب ابن الصلاح، فإما يشرحه أو يختصره أو ينظمه أو يعارضه أو يؤيده، أي حاجة من دي، يعني قلما كتاب أن يخرج عن هذا الإطار أكثر ما يعني ابن الصلاح كده كواسطة العقد في إيه في كتب أصول الحديث. يعني ممكن يكون مثلا 80% 90% من كتب أصول الحديث التي جاءت بعد ابن الصلاح مرتبطة بوجه أو بآخر بابن الصلاح. نذكر مثلا على سبيل الإجاز بعض الكتب التي اختصرته. لو نقول اللي اختصر ابن الصلاح زي إيه؟ من أشهرهم النووي. الإمام النووي وحده له كتابان، لا اختصره، اختصر مقدمة ابن الصلاح مرتين، مرة في كتاب اسمه إرشاد الطلاب، إرشاد طلاب الحقائق إلى سنة خير الخلائق، ده الكتاب عليه الصلاة والسلام، ده أوسع شوية. أخصر منه كتاب تاني التقريب والتيسير لسنن البشير النذير عليه الصلاة والسلام، اللي مشهور أشهر التقريب والتيسير. التقريب ده هو اللي شرحه من؟ السيوطي، شرح السيوطي في كتاب اسمه تدريب الراوي. تدريب الراوي شرح تقريب النواوي. فشوف يبقى تدريب الراوي ده مرتبط بابن الصلاح ولا لا؟ مرتبط به، لان هو شرح مختصر لكتاب ابن الصلاح. طيب احنا خلينا لسه في المختصرات عشان ما نروحش بعيد، خلينا في المختصرات. ممن اختصر ايضا ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، ابن جماعة في المنهل الروي، وأيضا الطيبي في كتاب الخلاصة، المنهل الروي لابن جماعة والطيبي في كتاب الخلاصة، وكتاب أيضا مشهور جدا وكنا هننساه هو كتاب اختصار علوم الحديث لمن؟ لابن كثير. ابن كثير اللي هو مشهور بين الناس بالبعث الحثيث، هو أصلا اختصار لكتاب إيه؟ لعلوم الحديث الذي هو لابن الصلاح. الباحث الحثيث يا أخوانا، يعني على الحاشية كده نقول لكم، الباحث الحثيث هو عمل الشيخ أحمد شاكر على اختصار ابن كثير. اختصار علوم الحديث هو لمن؟ لابن كثير. علوم الحديث لمن؟ لابن الصلاح. الباحث الحثيث هو ده تحقيق وشرح الشيخ أحمد شاكر، ماشي؟ طيب لو دخلنا كده على النظم، نظم المنظومات التي نظمت مقدمة ابن الصلاح، نظمت في ألفيتين شهيرتين، هي ألفية نجيبها بالترتيب، العراقي والسيوطي. العراقي أسبق، زين الدين العراقي. زين الدين العراقي شرحه في ألفية سماها إيه؟ سماها التبصرة والتذكرة للعراقي. هذه الألفية شرحها العراقي نفسه في كتاب سماه فتح المغير، والسخاوي شرح نفس الألفية بكتاب أيضا، في كتاب أيضا سماه فتح المغير، ولكن فتح المغير للسخاوي أوسع بكثير من فتح المغير للعراقي وأفضل، يعني فهو شرح له الألفية بتاعته بشرح إيه؟ أوسع وأفضل من شرح. اسمها إيه الألفية؟ التبصرة والتذكرة. بعض الناس يسميها نظم الدرر، وهذا خطأ. نظم الدرر هذا اسمه ألفية السيوطي. العراقي سمى ألفيته نظم، عفوا، سماها التبصرة والتذكرة. السيوطي قلنا عمل ألفيته وسماها إيه؟ نظم الدرر. طيب يبقى أنا عندي كده فتح المغيث وتدريب الراوي مرتبطان بابن الصلاح، مش كده؟ مرتبطان أيضا بابن الصلاح، وهما من أوعب الكتب في أصول الحديث إجمالا، يعني من أوسع الكتب التي تكلمت في علوم الحديث. بعض الكتب التي انتقدت ابن الصلاح أو عارضته، كتاب مثلا محاسن الاصطلاح للبلقيني، محاسن الاصطلاح، وكتاب أيضا إصلاح الإصطلاح لمغلطاي، محسن الإصطلاح بتاع البلقيني مطبوع في الطبعة بتاع عائشة بنت الشاطئ تحت كده، نص مع يعني طبعة عائشة بنت الشاطئ لمقدمة ابن الصلاح، جعلت النصف الأعلى المقدمة والنصف الأسفل محسن الإصطلاح. الكتاب الثاني مطبوع قريبا اللي هو كتاب المغلطاي في رسالة ماجستير أو دكتوراه لا أذكر. طيب، من الكتب التي شرحت ابن الصلاح كتب النكت، وهذه النكت أحيانا يقع فيها الانتقاد ويقع فيها التقييد ويقع فيها التأييد ويقع فيها الشرح، يعني يعتبر هي إيه، يعني ليست انتقادا على الدوام ولا اعتراضا، هي أقرب للشرح. يعني النكت في ثلاث نكت شهيرة، نكت العراقي اسمها التقييد والإيضاح لمقدمة ابن الصلاح مطبوع، وكتاب ابن حجر له كتابان على المقدمة، أما الكتاب الأول فالإفصاح، الإفصاح هذا ليس مفقود، ليس بمطبوع، لم يطبع، مفقود، وهو التام، أتمه، ولكنه ليس بمطبوع، عفوا ليس بموجود أصلا. وكتاب آخر اسمه النكت على ابن الصلاح، هو أهمية أن احنا نقول أنه مفقود إيه؟ أوقات السيوطي مثلا ينقل كلاما عن ابن حجر وهو متعلق بابن الصلاح وبانتقاد ابن الصلاح أو شرح شيء في مقدمة ابن الصلاح، هذا الكلام تبحث عنه في النكت على ابن الصلاح لا تجده، ما هو النكت اللي بين إيدين وهو في الإفصاح، والإفصاح مفقود. النكت مطبوع ولكنه وصل منه إلى باب المقلوب وتوقف، لم يتم الكتاب. طيب، لو طلعنا من ابن الصلاح يعني لا يفوتنا أن نذكر في علوم الحديث وممن صنفه في علوم الحديث، نذكر جهد ابن حجر، فهو يعتبر علامة فارقة أيضا من العلامات في علوم الحديث، في صنع ذلك في كتابين له، أحدهما شرح للآخر، هو كتاب النخبة، نخبة الفكر، في نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، شرحه في نزهة النظر، نزهة النظر شرح نخبة الفكر، جاء بجديد فيما يخص ترتيب العلوم الحديث، كانوا قديما يذكرونها كعلوم مستقلة، ربما لم يقع ترتيبها على الوجه المناسب، ربما كان بين النوعين من التناسب ما يجعلهما متلازمين أحدهما قبل الآخر، ربما وقع بينهما من الفصل الشيء الكثير، كان أحدهما في أول الكتاب وأحدهما في الآخر. أما ابن حجر فرتبها ترتيبا بديعا، اعتمد فيه على اللف والنشر، عارفين اللف والنشر، يعني يقول مثلا الحديث إما أن يرد إلينا بطرق لا حصر لها وهو المتواتر، وإما بطرق محصور، حاجة من اتنين، يجي لنا بطرق كتيرة جدا ملهاش عد، يا بطرق محصور، المحصورة دي يا بواحد يا اتنين يا تلاتة، اللي ملهاش حصر ده المتواتر، واللي لها حصر ده الأحاد، سهلة كده، يوم هو لفف لك الأول كده، يلف المبحث في أسلوب مختصر ثم ينشر هذا هذا الاختصار، أما الأول فكذا وينشر ويشرح، فهي لف ونشر، اللف والنشر أحيانا يقع مرتبا وأحيانا يقع غير مرتب، ده مش بابنا أصلا، بس يعني أنتم مفروض، وهو في القرآن، فهو كان المسألة بيعتمد فيها على الحصر، استقراء وحصر، ويذكرها مجملة ابتداء ثم يشرحها بعد ذلك، وجعل بين كل نوع والآخر ارتباط، فما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وارتبط بالنوع الآخر بنوع من الارتباط، وتستطيع أن تصل إلى أي نوع عن النوع الآخر، جعلها كشبكة، العلوم كلها كشبكة، نقاط في الشبكة تصل لأي نقطة من أي نقطة، ولكن قد تطول المسافة وقد تقصر. طيب، ابن حجر أيضا نال كتابه نصيبا كبيرا من الاهتمام، لكن نذكر من أهم الكتب التي شرحته، يعني مثلا كتاب في كتاب لملا علي القاري اسمه شرح الشرح. شرح الشرح اللي إيه؟ يعني شرح نخبة الفقه، يعني بيشرح النزهة، المفروض ان هو يشرح الايه النزهة كده. في كتاب اليواقيت والدرر للمناوي، اليواقيت والدرر ده اصلا ايضا كتاب، الكتابين مطبوعين. في كتاب الكتاب يعتبر لم يطبع بعد ولكنه من اوفى الكتب فعلا، اسمه منتهى الرغبة في شرح النخبة، منتهى الرغبة في شرح النخبة. هناك أيضا بعض الكتب، في كتاب لقط الدرر للسمين العدوي، وكتاب قضاء الوتر لإبراهيم اللقاني. الكتب دول يعني يعتبر أشهر كتب شرحت الإيه نخبة الفكر. في كتب كثيرة جدا أكثر من دول بكثير يعني، بس دول يعتبر أهم الكتب اللي شرحت إيه نخبة الفكر. يعني قد يستغرب بعضكم لماذا يعني نطيل الكلام في هذا الباب، لماذا نطيل باب التصنيف والتدوين؟ ولو كلام نشأته تاريخ تدوينه وكيف وصل إلينا، خلي بالكم نحن نتكلم الآن في علوم الحديث، في علوم الحديث كأصول وقواعد يعني نضبط بها المتن والسند من حيث القبول والرد، كأصول وقواعد مش إيه، مش كمتون وأسانيد، يعني ده أصول الحديث أو علوم الحديث مش الحديث نفسه، ماشي؟ يعني الحديث نفسه سنتكلم مثلا إيه البخاري مسلم كده، كتاب البخاري كتاب مسلم، كنت ذكرت الكتب دي، لكن أتكلم الآن عن قواعد وعلوم الحديث، قواعد الحديث نفسه، يعني القواعد اللي من خلالها تدري الحديث صحيح أم ضعيف، ماشي؟ يبقى أنت كده إيه، مش بندرس الأمثلة والنماذج، لا نحن ندرس الأصول والقواعد، ماشي؟ فهذه الكتب مصنفة في الإيه، في الأصول والقواعد، ليست في مجرد المتون والأسانيد، لا هي في الأصول والقواعد. فلذلك قلت لكم هو أصول الحديث أو علوم الحديث أو علم الحديث دراية، كل ما شئت فكلها مسميات لشيء واحد. ومصطلح الحديث أيضا وإن كان هذا الاسم يعني ليس له شهرة أو نصيب من الشهرة بين السلف أو بين أهل العلم، وهو وأراه غير شامل، لأن علوم الحديث أوسع من أن تكون مجرد اصطلاحات، لا هي فيها علوم كثيرة متنوعة، فيها ما يخص الجرح والتعديل، وهي قواعد ليست مصطلحات، قواعد كثير، جرح وتعديل وزيادة الثقة وأنواع من المقبول والمردود طيب ليست اصطلاحات وفقط يعني. لماذا ندرس علم الحديث؟ يعني بعض الناس تزهد في هذا العلم جدا، ربما زهد فيه بعض الناس وربما بعض الطلاب يزهدون في هذا العلم لجهلهم بهذا العلم وبحقيقة هذا العلم وبأهميته. يعني يقولون مثلا لماذا نتعلم هذه الأصول؟ لكي نصحح ونضعف؟ طيب احنا عندنا بعض العلماء قسم السنن لصحيح وضعيف وخلاص وانتهينا، ما عدناش في حاجة إلى هذا، ما عدناش في حاجة إلى هذا العلم. هو طبعا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تجتمع في صدر امرئ قط، لم تجتمع كاملة في صدر امرئ قط، ما من عالم وإن جل شأنه إلا ويعزب عنه الكثير والكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الأمة في مجموعها معصومة من أن يفوتها شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تصحح ما هو ضعيف أو تضعف ما هو صحيح، لكن أحد العلماء وإن جل شأنهم فيفوت عليهم الكثير والكثير من هذا العلم. فما من إمام إلا وينازع في اجتهاده، فليس بمعصوم، فإنه يصيب ويخطئ. ف فإذا اختلف هؤلاء العلماء فبكلام من تأخذ؟ فلا بد أن تدرس الأصول والقواعد التي من خلالها حكم هؤلاء العلماء على هذه الأحاديث فصححها بعضهم وضعفها بعضهم، فأنت تحاكمهم إلى القاعدة، تحكم بينهم بالقاعدة وليس بالهوى، ليس بالتشهي، ليس عن هوى، لا تقلدهم عن هوى، بل عن اتباع وعن دليل وعن قاعدة، أيهم أحظى بالدليل وأيهم أسعد بالدليل وبالقاعدة، والقاعدة ترجح كلام من؟ فإذا قلت كلام هذا هو الصواب فيكون عن حجة ودليل ويقين وليس عن هوى. هذا شيء. شيء آخر، لا زال هذا العلم بكر بحاجة إلى جهود المخلصين من أبناء هذه الأمة لتنقيح هذه السنة، فما يزال الكثير من كتب الحديث التي لم يقع لها من الجهد ومن التحقيق ما تستحقه. فمثلا لو تكلمنا عن مجهود الشيخ الألباني، مثلا مجهود الشيخ الألباني في السنن الأربعة كلها حكم على الإسناد الظاهر وفقط، ولم يجمع الطرق، ولم يتحرى يجمع كل الطرق حتى ينتهي في النهاية للحكم على الحديث بما يستحق، إنما حكم على الإسناد الظاهر أمامه وفقط. كل هذا في كل السنن عدا سنن أبي داود، وقد شرح خطته في هذه السنن في مقدمة هذه الكتب، وشرح عذره في هذا وبين، فما عليه من شيء، لكن الذي علينا هو نحن الذين لم نفهم كلامه ولم نفهم خطته في هذه الكتب. تأذن؟ تفضل. فأقول إنه ينبغي دراسة هذه القواعد وهذه الأصول لكي نتبع الأئمة إذا اختلفوا بالدليل لا بالهوى والتشهي. فإذا أحببت أن يكون الحديث صحيحا بحثت عن من صححه، وإذا أردت أن يكون ضعيفا بحثت عن من ضعفه. لا، هذا تشهي وهذا هوى. ينبغي أن يكون الفيصل والمرجع الذي أقبل قول المصحح هنا وأرد قوله هنا، وأقبل المضعف هنا وأرده هنا، هو الحجة والدليل والقاعدة هي التي تفصل بين كل هؤلاء العلماء، لا مجرد التشهي والهوى. علم الحديث يعني دارسه هو يتقلب بين مراحل. يعني نحن نتكلم مع يعني الآن عن رجل يعني له من الملكة ما يستطيع أن يعني يدري ما الصحيح والضعيف، لكن قبل هذا هناك مرحلة لا ينبغي ولا يصح أن ينفك عنها أي أحد ممن يطلب العلوم الشرعية، هي فهم اصطلاحات أئمة هذا العلم. وهذه المرحلة التي ندرسها، التي نفتتحها إن شاء الله تعالى. يعني إذا قال المحدث مثلا هذا الحديث مرسل صحيح، ماذا تفهم؟ إذا قال إسناده صحيح، ماذا تفهم؟ إذا قال رجاله ثقات، رجاله رجال الشيخين، ما معنى هذه العبارات؟ إذا قال إسناده صحيح، ما معنى هذه العبارات؟ هل هي تصحيح منه لهذا الحديث، أم هي تضعيف، أم ليس فيها تصحيح ولا تضعيف؟ ما معناها؟ الغالب الأعم إن لم يدرس الطالب هذه الاصطلاحات يفهمها خطأ لا محالة، يفهمها خطأ. يعني بعض إخوانكم يعني درسوا الشيء الكثير، وقد سألتهم عن بعض هذه الاصطلاحات ما فهموها. يعني يا أخي أنت تدرس، يعني بعضهم كان يدرس منذ 7 سنوات أو أكثر يطلب العلم، ولما سألتهم عن هذه الاصطلاحات لم يفهمها ولم يفهم منها شيء. أين كنت؟ ماذا تصنع في هذه 7 سنوات الماضية؟ كيف كنت تطلب العلم؟ كيف كنت تطلب العلم في هذه السنوات 7 الماضية؟ كيف كنت تفهم كلام أهل العلم؟ كنت تخطئ في فهمه لا محالة، يعني أصل هو العلوم اللي يعني هو بيدرس علوم شرعية، والعلوم الشرعية مبناها يا قرآن يا سنة، والسنة صحيح منها الصحيح ومنها الضعيف. طيب فالاصطلاحات هذه هي عقب كل حديث يعني يأتي العالم باصطلاح من هذه الاصطلاحات، فهو إن لم يفهم هذه الاصطلاحات على وجهها سيضل لا محال، سيضل لا محال ولن يفهم. وعلم الحديث من علوم الآلة، كلما قويت كان الطالب، كلما قويت عند الطالب كان الطالب أكثر تحصيلا وأكثر نبوغا. علوم الآلة كلها تساعد الطالب في التحصيل والإسراع في التحصيل، يعني بعضهم يهجم على العلوم فجأة ولا يتعلم هذه الآلات فيظل السنوات العديدة يطلب العلم وهو في مكانه لم يبرح مكانه. لماذا؟ لأنه ليس معه من علوم الآلات شيء. تخيلوا رجلا مثلا يعمل في أي شيء، في معه آلة، يعني مثلا يحفر في الأرض، أحدهما يحفر بأصابعه بيديه وأحدهما يحفر بآلة حديثة معدات ثقيلة، أيهما أكثر إنتاجا؟ صاحب الآلة لا شك، وهو أقل جهدا وأكثر إنتاجا، أما الآخر فيضني نفسه ويفني عمره ولا يحصل شيئا من العلم. لماذا؟ لأنه هجم على العلم فجأة ولم يفهم اصطلاحات أهل العلم، فربما فهمها على وجه خطأ. فكثير من الطلاب مثلا ينقلون أحكام الشيخ الألباني من الكتب خطأ ويفهمونها خطأ، حتى لبعض المحققين أو المحققينات على رأي الشيخ أبو إسحاق، يعني الكلام الشيخ الخاص على الإسناد ينقله على المتن، الشيخ مثلا يقول إسناده صحيح، فالشيخ يصحح هذا السند الخاص في هذا الكتاب، يصحح مثلا سند ابن ماجه، ثم المتن مروي في كتاب آخر، المتن بغير الإسناد، فينقل الأخ هذا الكلام الذي على السند ينقله على المتن، والمتن له حكم خاص والإسناد له حكم خاص، المتن يحكم عليه من مجموع الأسانيد لا من إسناد واحد. فما أضل سعي هذا الرجل الذي لم يفهم شيئا من اصطلاحات العلماء. فهذه المرحلة يعني ينبغي أن يدرسها كل الطلاب، طلاب أي علم، أي علم من علوم الشرعية، ينبغي أن يدرس هذه المرحلة الأولى التي من خلالها يفهم اصطلاحات أهل العلم، ويعني على الأقل يأخذ الحد الأدنى من علوم الآلة في كل إيه، في كل فن أو في كل علم من علوم الآلة. ويقولون من حرم الأصول حرم الوصول. بعض الناس ربما كان مبرزا في علم من العلوم ولكنه يجهل هذا العلم، كان مبرزا في الفقه مثلا ويجهل علم الحديث، فما يدري الصحيح من الضعيف، فيجهد جهدا بطنيا في جمع الأدلة والترجيح بينها، ثم في النهاية يخلص إلى أن الراجح كذا. هذا الراجح الذي رجحه استنادا إلى حديث، فيأتي الرجل ويقول له كل جهدك هذا يعني صار هباء منثور. لماذا؟ هذا القول الذي رجحت به هو قول مرجوح. لماذا؟ هذا الحديث الذي احتججت به حديث ضعيف. لماذا؟ لأن فيه فلان وفلان، وهو لا يدري عن هذا شيء، فيضع جهده كله لأنه لم يدرس علم الحديث. وهذا الكلام الذي تقوله في الفقه كله، في علم التفسير كله، في علم التوحيد كله، في أي علم قد يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات ما لم يثبت، قد يثبتها بأحاديث ضعيفة، وهذا من الخطأ الشنيع لأنه لم يدرس هذا العلم. فينبغي يعني أن نهتم بهذه العلوم، علوم الآلة كلها، لأجل التحصيل القوي، ثم نخص علم الحديث بمزيد من الاهتمام، لأن مبنى العلوم الشرعية على القرآن والسنة. فإن اختل عندك القرآن كله محفوظ وكله يعني متواتر، جاءنا بطريق التواتر وليس منه شيء يضعف أو آية ليست بثابتة، أما السنة فقد وقع فيها الكذب، وجهد أهل الحديث أن ينقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكذب. فأنت إذا لم تدرس علم الحديث دراسة جيدة ربما وقعت واعتمدت على بعض هذه الأحاديث المكذوبة وأنت لا تدري. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الكتاب هو في مذكرة يا أخوانا مرفوعة على المعهد، على موقع المعهد على النت، ماشي؟ بس رجاء بس تنتظروا يوم أو اثنين لأن أراجعها فقط، يعني أراجع المذكرة دي لأن هي بتاع السنة اللي فاتت، أراجعها بس قليلا يوم أو اثنين وهنرفع النسخة المراجعة، ماشي؟ هي مذكرة فقط، هي مذكرة تعتبر مذكرة مختصرة جدا يعني موجودة على الموقع، هي اللي خدوها السنة اللي فاتت وخدوها السنة اللي قبل اللي فاتت، فهي دي اللي هندرسها إن شاء الله. مش هتيجي كلها 50 صفحة ولا حاجة يعني، فأبشروا يعني ما تخافوش. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاك الله سلام.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.